الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وفيه تأمل وتحقيق الحق في حواش التجريد. إن شاء الله راجعتم حواشي التجريد، لذلك لا نركز على هذا المطلب كثيرا. قال: وفيه تأمل. ذكرنا في الدرس السابق أن في مسألة وجود الطبيعي في الخارج يوجد قولان. القول الأول ذهب إليه جمهور الفلاسفة الحكماء، قالوا بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. القول الثاني طبعا، وذكرنا لهم دليلا وأجبنا عن هذا الدليل، أو هذا الدليل رد من قبل البعض. القول الثاني وهو قول بعض المتأخرين ومنهم المصنف، أن الكلية الطبيعي لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج ليس إلا الأفراد. وإذا نسب الوجود، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإذا نسب الوجود إلى الكلية الطبيعي فهذه النسبة نسبة مجازية من باب جريان الوصف على غير ما هو له، كما في النهر جار، الميزاب جار، وما إلى ذلك. ذكر لقول المتأخرين دليلان. طبعا الكثير من الأدلة، عمدة هذه الأدلة دليلان. الدليل الأول ما ذكره الشارح، أنه لو كان الكلي الطبيعي موجودا في الخارج وهو معنى واحد، للزم من ذلك أن يوجد شيء واحد في أمكنة متعددة في آن واحد، وللزم اتصاف شيء واحد بصفات متضادة في آن واحد، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. هذا الدليل الأول. طبعا هذا الدليل الأول مرجعه إلى بعض المسائل، أو يبتني على بعض المسائل الفلسفية، من ضمنها هاي المسألة التي أشرنا إليها سابقا أو في الدرس السابق، أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج بعنوان أب واحد لأبناء متعددين، أو بعنوان آباء متعددين لأبناء متعددين. في الحقيقة رأيت أن هذا المطلب طبعا مطلب مهم، لكنه مطلب متشعب، فالإعراض عنه في هذا الدرس أولى حتى لا تستلزم أو لا تكون هناك إطالة. فقط أشرت إلى هذا المطلب، أنه يوجد مطلب بهذا العنوان في هذا المطلب، في مطلب الوجود، في مطلب وجود الكل الطبيعي. لعلنا إن وفقنا في درس كتاب الشمسية يعني نفصل في هذا المطلب، وإلا يلزم أكثر من درس الكلام عن هذا المطلب. فقط إشارة إلى عنوان هذا المطلب، اعتباري أن المصنف لم يتطرق له ولا الشارح، وأيضا التطرق له طويل يعني يلزم الإطالة، فنكتفي بالإشارة فقط. الشارح أشكل على هذا الدليل، على هذا الدليل الذي ذكر للقول الثاني، قال: وفيه تأمل. وحاصل إشكال الشارح ولعل الوجه فيه أيضا هو أن الواحد كما هو مذكور في محله، أن الواحد على قسمين: واحد بالشخص وواحد بالجنس. الواحد بالشخص هو عبارة عن فرد واحد الملحوظ فيه المشخصات الخارجية. مثلا زيد الموجود في المكان الكذائي، زيد المتصف بالصفة الكذائية، زيد الذي يوجد في الزمان الكذائي، زيد ابن فلان الكذائي، وما إلى ذلك. يعني الملحوظ بمشخصاته، هذا الواحد بالشخص يقال له الواحد بالشخص. مثل زيد، لما أنظر إلى زيد أنظر إلى زيد بمشخصاته الخارجية. أقول عمرو وهكذا، عمرو المتصف بصفة العلم، عمرو المتصف بأنه الموجود في خارج المسجد، عمرو أنه ابن فلان وهكذا، هذا يقال له الواحد بالشخص. يعني المشخصات الخارجية ملحوظة ومحفوظة فيه. القسم الثاني الواحد بالجنس، القسم الثاني الواحد بالجنس. الواحد بالجنس هو عبارة عن الواحد الذي لا تلحظ فيه المشخصات الخارجية، الواحد الذي لا تلحظ فيه المشخصات الخارجية. مثل الآن الإنسان، الإنسان مثلا حينما نقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، لاحظوا معي هذا الواحد، الإنسان واحد، أو نعبر نمثل مو بالإنسان، نمثل بالحيوان، نمثل بالحيوان، لاحظوا الحيوان، الحيوان مثلا زيد حيوان على سبيل المثال، الحيوان موجود في زيد، موجود في زيد، وموجود في عمرو، وموجود في بك، وموجود في سائر الأفراد، ولا ينحصر بفرد دون فرد. لماذا؟ لأن الذي يوجب الحصر، الذي يوجب التضييق، إنما هو المشخصات الخارجية. وحيث إن المشخصات الخارجية في المقام لا تكون ملحوظة، مشخصات الخارجية لا تكون ملحوظة، فهناك عملية انتشار للحيوانية في كل هذه الأفراد. فزيد هو حيوان، وعمر هو حيوان، وبكر هو حيوان، في كل الأفراد موجود هذا الواحد، ووجوده في أحد الأفراد لا يمنع من وجوده في الآخر. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المشخصات الخارجية غير ملحوظة وغير محفوظة. واضح إن شاء الله؟ إذن هكذا يعبرون، يقولون الواحد بالجنس منسلخ عن الخصوصيات الشخصية، عن الخصوصيات الشخصية. الخصوصيات الشخصية هذه التي قلت أو التي ذكرتها، بأنه موجود في المكان الكذائي، بأنه المتصف بالصفة الكذائية، بأنه ابن فلان وما إلى ذلك. فإذا الخلاصة أو المتحصل أن الواحد على قسمين، واحد بالشخص، واحد بالجنس. الآن نأتي إلى هذا السؤال، أن الكلية الطبيعي من أي قسم من هذين القسمين؟ الجواب الكلي الطبيعي من القسم الثاني، الكلي الطبيعي من القسم الثاني. فلما نقول الحيوان كلي، الإنسان كلي طبيعي، وهو موجود في ضمن وجود أفراده، وجوده في فإن وجوده في فرد لا يمنع من وجوده في الفرد الآخر، لأن وجوده في فرد مع غض النظر وقطع النظر عن ماذا؟ عن الخصوصيات الشخصية. فحينئذ وجوده في هذا الفرد لا يمنع من وجوده في الفرد الآخر، إن قلت هذا ينافي أو هذا يلزم منه أن يوجد شيء واحد في أمكنة متعددة، فليكن الأمكنة المتعددة عبارة عن الخصوصيات الشخصية، ونحن قاطع يعني نحن نقطع النظر عن الخصوصيات الشخصية. إن قلت بأن شيء بأن شيئا واحدا حينئذ سيكون موصوفا بصفات متضادة، قلت فليكن ذلك، لأن هذه الأوصاف المتضادة هي عبارة عن الخصوصيات الشخصية، والكلي الطبيعي يقطع النظر فيه أو الواحد بالجنس يقطع النظر فيه عن الخصوصيات الشخصية، يقطع فيه النظر عن الخصوصيات الشخصية، فإذا الخصوصيات الشخصية غير ملحوظة أصلا، ملحوظ الكلي الطبيعي فقط، الكلي الطبيعي فقط أو الجنس فقط بهذا المعنى، يعني الجنس بهذا المعنى اللي بيناه، الواحد بالجنس بهذا المعنى اللي بيناه، يعني الملحوظ الكلي مع قطع النظر عن الخصوصيات عن المشخصات. فحينئذ لما نقول الكلي الطبيعي موجود في ضمن أفراده وأشخاصه، لا يلزم علينا هذان اللازمان الباطلان أو هذا اللازم الباطل بكلا شقيه. واضح إن شاء الله؟ واضح أو واضح؟ أما إذا كان المدعى أن الكلية الطبيعي واحد بالشخص، فحينئذ يرد هذا الملزم، يرد هذا اللازم، ولكن ليس المدعى هذا، إنما المدعى أن الكلية الطبيعي واحد بالجنس، فحينئذ يندفع هذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ من هذا لعله يتضح ولو من طرف خفي أن الشارح هواه مع المذهب الأول، مع مذهب جمهور الحكماء، لأنه أشكل على ماذا؟ أشكل على مذهب المتأخرين، على بعض المتأخرين ومنهم المصنف، فهو غير منسجم مع ماذا؟ مع مذهب المصنف، وهو قائل بقول جمهور الحكماء، يعني يقول بأن الكلية الطبيعي موجود، لكن موجود بوجود ماذا؟ بوجود أفراده، يعني بعبارة أخرى موجود في ضمن أفراده، ولا يقول بقول ماذا؟ بقول المصنف الذي يقول بأن الكلية الطبيعي لا وجود له، وإنما الموجود في الخارج ليس إلا الأفراد. هذا لعله يفهم من ذلك، وإلا الشارح لم يصرح بهذا، لعله يفهم من خلال ماذا؟ من خلال إشكاله على دليل القول الثاني.
لعله الشارح هنا في تحكيم الرأيين مجرد بغير أن يتبنى أي دليل
خو. أي خو. لهذا قلنا لعله، قلنا لعله، يعني الآن لا نقطع. جيد، من يريد أن يحقق فليرجع إلى حواشي التجهيد، إن شاء الله رجعتم أنتم إلى حواشي التجهيد، وهناك المطلب مشبع في بحث ذلك، لا سيما في شرح العلامة الحلي رحمه الله كشف المراد، هناك العلامة مبين هذا المطلب جيدا، وأيضا مراجعة هناك شرحان، شرح قديم وشرح جديد للتجريد، أيضا هذان الشرحان إن شاء الله يراجعان. طبعا أكو محشي جيد جدا في هذا المجال أو معلق، وهو القوشجي، يعني وإن كان هو يعني حاشيته غير موجودة يعني بكثرة، لكن مراجعة الحاشية حاشية القوشجي يعني شيء مهم جدا، حتى أن البعض لا يرجع إلى متن التجريد وإنما يرجع إلى ما قاله القوشجي في هذا المجال، فيرجع إلى هذه الحاشية، إلى هذا الشرح أو التعليقة، هي مهمة ونافعة في هذا المجال كثيرا. على كل هذا الجواب الأول أو عفوا الدليل الأول للقول الثاني، قلنا ذكر للقول الثاني دليلان، هذا الدليل الذي ذكره الشارح، هناك دليل آخر لم يذكره الشارح وإنما هو مذكور في غير هذا الكتاب، حاصله أنه لو كان الكلي الطبيعي موجودا في الخارج للزم من ذلك إما أن يكون عين أفراده الخارجية وإما أن يكون عينها جزءها وإما أن يكون خارجا عنها. أما الثالث فلا سبيل إليه بحال. لماذا؟ وذلك لأنه يلزم منه أن يوجد الكلي الطبيعي بوجود مستقل منحاز عن وجود أفراده ولا قائل بذلك. أعيد، الثالث ما هو؟ أن يوجد الكلي، أن يكون الكلي الطبيعي خارجا عن حقيقة أفراده. هذا لا، هذا باطل ولا سبيل إليه بحال. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يوجد الكلي الطبيعي في الخارج بوجود منحاز مستقل عن أفراده ولا قائل بذلك، لأننا ذكرنا لما حررنا محل النزاع في الدرس السابق أن الطرفين متفقان على أن الكلي الطبيعي في الخارج لا يوجد بوجود استقلالي منحاز عن وجود الأفراد، وإنما وجوده هل يكون في ضمن أفراده؟ يعني إذا وجد الفرد وجد الكلي الطبيعي، أو أصلا لا يوجد لا استقلالا ولا تبعا حتى في ضمن أفراده لا يوجد، وإنما الموجود في الخارج إنما هو الأفراد فقط، إنما هي الأفراد فقط، هذا هو محل النزاع. أما أنه يوجد بوجود استقلالي منحاز عن وجود الأفراد فلم يقل به قائل. فإذن الاحتمال الثالث باطل ولا سبيل إليه بحال. وأما الثاني وهو أن الكلية الطبيعي جزء خارجي من الأفراد الخارجية، وهذا باطل لأنه يلزم منه أن الكلي الطبيعي لا يحمل على أفراده باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجزء الخارجي لا يحمل على كله، والحال أن الكلي الطبيعي يحمل على أفراده، يحمل على أفراده، فيقال زيد إنسان، زيد حيوان. إذا لو كان جزءا خارجيا من أفراده لما جاز أن يحمل على كله، كما لا يحمل الجدار على الغرفة فلا يقال الغرفة جدار، ولا يقال زيد الخارجي يد، كذلك لا يمكن أن يقال زيد إنسان أو زيد حيوان، والحال أنه يمكن أن يقال ذلك. فإذن هو ليس جزءا خارجيا، نعم هو جزء مثل حيوان، هو جزء عقلي وفرق، جزء ذهني وفرق بين الجزء العقل الذهني وبين الجزء الخارجي، هذا ذكرناه. وأما الأول فباطل أيضا. الأول ما هو؟ أن يكون الكلي الخارجي عين أفراده، هذا باطل أيضا. لماذا؟ لأنه يلزم منه اتحاد الأفراد في الخارج، واتحاد الأفراد في الخارج باطل بالبداهة. جيد، كيف بيان ذلك؟ التفتوا معي بيان ذلك. لو قلنا بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج وهو عين أفراده، ماذا يعني هذا؟ يعني أن الكلي الطبيعي هو عين زيد، يعني هو نفس زيد، والكلي الطبيعي هو عين عمرو، هو نفس عمرو، اعتبار هو كلي الطبيعي عين أفراده الخارجية. لاحظوا معي الآن، الكلي الطبيعي عين زيد والكل الطبيعي عين عمرو، نستطيع أن نرفع الكل الطبيعي ونضع مكانه زيد، فنقول الكل الطبيعي هو زيد لأنه عين زيد، كل الطبيعي عين زيد. الآن نستطيع أن نرفع الإنسان ونضع مكانه ماذا؟ البشر. نستطيع أو لا؟ الإنسان والبشر مترادفان. نستطيع أن نرفع الإنسان نضع البشر، نرفع البشر نضع الإنسان، نفس المعنى. الآن لأنه أحدهما عين الآخر، الآن التفتوا يعني متحدان. الآن الكل الطبيعي عين أفراده، عين زيد، والكل الطبيعي عين عمرو. الآن ترفع الكل الطبيعي تضع مكانه زيد، فزيد يكون عين عمرو، وعمرو يكون عين زيد. واضح ولا مو واضح؟ هذا الكل الطبيعي هو عين زيد، وهذا الكل الطبيعي عين عمرو. هذا الكل الطبيعي حيث انه عين زيد، يمكن ان لا نقول كل طبيعي، نقول زيد، يكون هنا زيد، فيكون زيد عين، نعم عين عمرو. ففي الحقيقه زيد وعمر فردان او فرد واحد؟ فرد واحد. واضح ولا مو واضح؟ وهكذا في بقية الأفراد، يعني يلزم اتحاد الأفراد، يلزم اتحاد الأفراد. جيد، اتحاد الأفراد باطل أو ليس بباطل؟ باطل بالبداهة، لأن الأفراد في الخارج متباينة، الأفراد في الخارج متباينة، فاللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. يعني هكذا بعبارة فنية نقول لو كان الكلي الطبيعي عين أفراده في الخارج للزم اتحاد أفراده في الخارج، للزم اتحاد الأفراد في الخارج، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان. إذن النتيجة الكلي الطبيعي غير موجود في الخارج. ما هو الموجود؟ الموجود هو أفراده، أشخاصه. واضح إن شاء الله؟ وإذا نسب الوجود إليه فإنما يكون على نحو المجاز، من باب جريان الوصف على غير ما هو له. قال وفيه تأمل، هذا فيه تأمل في هذا الدليل. فالدليل الثاني فيه تأمل أو لا؟ طبعا أصلا لم يذكره الشارع، ذكره البعض وأيضا ناقش فيه، قلت لكم الكلام في هذا طويل. وتحقيق الحق في حواشي التجريد، هذا بيناه أنه لعل الوجه في ذلك أن الواحد على قسمين، واحد بالشخص وواحد بالجنس، وهذا اللازم الباطل يأتي فيما لو اخترنا أن الواحد واحد بالشخص، وأما إذا قلنا بأن الواحد في المقام وواحد بالجنس فحينئذ لا يأتي هذا المحذور. إلى هنا تم الكلام حول الكليات الخمس. بعد ذلك ينعقد الكلام في المعرف، وقبل الشروع في المعرف نقف عند ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى ذكرنا في أوائل درس الحاشية أن موضوع علم المنطق هو عبارة عن المعرف والحجة، عبارة عن المعرف والحجة، وذكرنا أن المقصد الأسمى في التصورات إنما هو المعرف أو إنما هو التعريف. إذن المقصد الأسمى إنما هو المعرف في التصورات، في باب التصورات إنما هو المعرف. فإذن الشروع في المعرف شروع في المقصد، الشروع في المعرف شروع في المقصد، وكل ما عدا هذا، يعني كل ما عدا المعرف إنما هو عبارة عن مبادئ، مبادئ لهذا المقصد، إنما هو عبارة عن مبادئ لهذا المقصد. فإذا لما كنا نتحدث عن الكليات الخمسة، الكليات الخمسة باعتبارها من المبادئ لمبحث ماذا؟ للمعرف. ولما كنا نتحدث عن الكلي فالكلي مبادئ للكليات الخمسة، وهكذا الكل يعتبر من المبادئ التصورية لمبحث أو لهذا المقصد، لمقصد المعرف. لهذا المصنف شرع في المقصد الأسماء اللي هو المعرف بعد أن فرغ من جميع ما يتركب منه المعرف، من جميع ما يتركب منه المعرف، وهو عبارة عما كان مذكورا في الكليات الخمس. لأن المعرف كما سيأتي يتركب من ماذا؟ يتركب من الجنس، الخاص، الخاصة، وهكذا. لاحظوا، فهذه بينت وذكرت بتفصيل في الكليات الخمس بعد أن فرغ المصنف مما يتركب منه المعرف، شرع في هذا المقصد، في هذا المبحث. واضح إن شاء الله؟ جيد. من هنا أو لأجل ذلك يأتي قائل فيقول: في الحقيقة أن الذي ذكر في باب المعرف، في باب الكليات الخمسة، في مطلب الكليات الخمسة، ليس جميعه مما يتركب منه المعرف. فمثلا التفتوا معي، مثلا العرض العام، ماذا قلتم هناك في العرض العام؟ قلتم العرض العام لا يقع في التعريف، لا يقع في التعريف، وكذلك النوع على بعض التفصيل يأتي. الآن نقتصر على ماذا؟ على العرض العام. العرض العام قلتم هناك لا يقع في التعريف، إذن كيف تقولون الآن أن المصنف فرغ من جميع ما يتركب منه التعريف؟ والحال أنه فرغ من، يعني فرغ من مما يتركب منه التعريف ومن ما لا يتركب منه التعريف. واضح؟ أجيب عن ذلك بأنه أريد من هذا أن المصنف فرغ مما يصح أن يتركب منه التعريف، مما يصح أن يتركب منه التعريف، وهو ما عدا الفصل، ما عدا عفوا العرض العام، وكذلك النوع على تفصيل يأتي. وبعبارة أخرى، المصنف فرغ من ما يتركب منه التعريف في الجملة لا بالجملة، في الجملة لا بالجملة. واضح؟ يقول مرة أخرى، هذا القائل نفسه يقول مرة أخرى: إذن إذا كان العرض العام مما لا يقع في التعريف، وأنت أصل شروعك في باب الكليات الخمسة من باب المبدأ للمعرف، أصلا لماذا تذكر ماذا؟ العرض العام. ما النفع، ما الفائدة في ذكر العرض العام؟ واضح؟ أجيب عن ذلك أن ذكر العرض العام لا تكون فائدته ونفعه محصورا في أنه يقع في التعريف، وإنما هذا الذكر له فوائد أخرى. من هذه الفوائد أن يعرف أن الكلية يقسم إلى أقسام خمسة، وبعبارة أخرى من أجل استيفاء أقسام الكلي حتى تكون قسمة الكلي جامعة مانعة ينبغي أن يذكر العرض العام. من ضمن هذه الفوائد أن تعرف حقيقة العرض العام، حتى لما نأتي في باب المعرف ونقول لا يصح التعريف بالعرض العام، حقيقة العرض العام متضحة لدينا، واضحة لدينا. إذا لم نتطرق للعرض العام ولا نعرف حقيقته، فلما نأتي إلى باب المعرف ونقول التعريف لا يقع بالعرض العام، فما هو العرض العام؟ واضح؟ ليس من الصحيح أن نبين العرض العام في المقصد، بل نبينه فيما ماذا؟ في ما قبل المقصد، يعني نبينه في المبدأ لا يبين هنا. واضح؟ وهكذا هناك جملة من الفوائد تذكر للعرض العام، فإذا ذكر العرض العام لا يكون لغوا ومستدركا. نعم، يبين الخاصة قصدكم. نعم، هناك فوائد أخرى أيضا ذكرت لذلك. واضح إن شاء الله؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الحمل على الشيء هو حكم عليه، الحمل على الشيء هو حكم عليه، والحكم هو فرع تصوره، الحكم فرع تصوره. فحينما تقول زيد قائم، الآن أنت حملت القائم على زيد، وواضح أن الحمل على الشيء حكم عليه، والحكم لا بد أن يكون مسبوقا بماذا؟ بالتصور. لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور، لأن تقدم التصور على التصديق من أي أنحاء التقدم؟ تقدم طبعي. تقدم الطبعي ماذا يعني؟ أن السابق، أن اللاحق لا يوجد إلا بعد أن يوجد السابق، وأن السابق إذا وجد لا يجب أن يوجد اللاحق. يعني عدد الاثنين لا يوجد إلا بعد وجود واحد، ولكن إذا وجد الواحد هل لا بد أن يوجد الاثنان؟ لا. التصور إذا وجد ليس بالضرورة أن يوجد التصديق، لكن إذا وجد التصديق لا بد أن يوجد التصور. التصديق هو حكم. نعم،
تصور
شيء، تصور الموضوع، تصور المحمول عليه. أي نعم، تصور الموضوع عليه. التفتوا معي، فإذا قلنا زيد قائم هذا معنى أننا تصورنا زيدا وحكمنا عليه. واضح؟ والحكم ماذا يفيد؟ أو هذا الحمل ماذا يفيد؟ هذا الحمل يفيد التصديق، يفيد الحكم، يفيد التصديق بثبوت المحمول للموضوع، بثبوت القيام للموضوع لزيد. وهذا ما يعبر عنه بالحمل الحقيقي. هذا الحمل الذي يفيد التصديق هو حمل حقيقي. إذا أتينا إلى باب المعرف، وإلى عبا نعم
التصديق هو المحمول
نعم
المحمول هو التصديق
لا قائم المحمول قيام المحمول لكن من هذه المقدمة نعم
تصديق يعني يقين
أي تصديق وجزم بأن المحمول ثابت للموضوع أي بهذا المعنى
أما الحمل نفسه هو الخبر هو التصديق
لا الحمل حكم
إذا كانت القضية مشكوكة عندي
ماكو جزم ماكو جزم أي لا واضح هذا التفتوا معي خوي بيناها بعد راح يصير تصور هذا مو تصديق إذا أكو شك وهم كذا لا بهذا على نحو الإجمال خذ المطلب على نحو الإجمال وتفصيله تقدم فهذا ما يعبر عنه بالحمل الحقيقي وهو الذي يفيد التصديق بأن المحمول ثابت للموضوع الآن لما نأتي إلى مبحث المعرف ونأتي إلى عبارات المناطق نجدهم قد حملوا التعريف على المعرف على الشيء حملوا التعريف على المعرف فقالوا الإنسان حيوان ناطق حيوان ناطق معرف حملوه على المعرف اللي هو الإنسان فإذا ما جئنا إلى مقتضى الحمل إلى مقتضى الحمل إذا جئنا إلى مقتضى الحمل فماذا يعني هذا الحمل الإنسان حيوان ناطق أو ماذا يلزم منه يلزم منه أن الإنسان قبل أن يحمل عليه الحيوان الناطق معلوم لماذا قلنا الحيوان الناطق هو حمل على الإنسان والحمل يعني الحكم والحكم فرع التصور يعني مسبوق بالتصور فلا بد أن الإنسان قبل أن يحمل عليه الحيوان الناطق يكون ماذا متصورا ومعلوما يعني الحمل على الشيء الحكم على الشيء فرع تصوره وحينئذ فما الداعي لهذا الحمل ما الداعي أنت الآن تريد أن تبين وتفسر ماهية الإنسان صحيح وماهية الإنسان قبل الحمل وتصور هذا تكون مستدرك زائد هذا الحمل حمل الحيوان الناطق على الإنسان يكون مستدركا زائدا لا فائدة فيه ما الجواب عن ذلك أجيب عن ذلك في الحقيقة بأن الحمل في باب المعرف ليس على مقتضى الأصل بل يراد بالحمل في باب المعرف التصوير تصوير الماهية تفسير الماهية بيان حقيقة الماهية ما شئت فعبر وهذا الحمل يعبر عنه بالحمل الصوري الحمل الظاهري وليس على أصله من أنه هو حمل حقيقي لا ليس حملا حقيقيا لأن الحمل الحقيقي يستدعي ماذا التصديق الجزم وأنت تتحدث الآن عن التصوير عن التصور لحد الآن لم تدخل في المقصد الثاني اللي هو التصديقات أنت الآن في مقام التصور فإذا ما المراد بالحمل هنا التصوير أنك تصور الماهية تفسر الماهية تبين الماهية فإذا هذا الحمل هو حمل صوري حمل ظاهري ليس على حقيقته إن شاء الله واضح المقدمة الثالثة أن الغرض من التعريف أحد أمرين الأمر الأول الاطلاع على جميع ذاتيات الشيء وهذا إنما يتم بالتعريف بجميع الكليات، عفوا بجميع الذاتيات. بعبارة أخرى أن المعرف لا يكون من الكليات العرضية، لا بد أن يكون من الكليات الذاتية. ومثاله الحد التام، الإنسان حيوان ناطق. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني تمييز المعرف عن جميع ما عداه، أي تعريف المعرف بوجه يمتاز به عن جميع المغايرات، وهذا إنما يتم ببعض الذاتيات وبالعرضيات أيضا، ببعض الذاتيات وكذلك بالعرضيات أيضا. جيد، واضح؟ إذن المعرف لابد أن يحقق أحد هذين الغرضين، أحد هذين الغرضين. وهنا ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء، أن الغرض الأول هو عبارة عن الغرضين معا، الغرض الأول هو عبارة عن الغرضين معا. لأن إذا اطلعنا على جميع ذاتيات الشيء وعرفنا الشيء بها، فإننا كما اطلعنا على الذاتيات نميز المعرف عن جميع ما عداه. يعني مر الهدف، التفتوا معي، مر الهدف أننا نريد أن نطلع على جوهر وواقع الشيء فنعرفه بذاتياته. الآن هذه الذاتيات قطعا ولازما أنها تميز الشيء عن جميع ما عدا، لكن نحن في التعريف نقطع النظر عن تمييزه، هذا في الغرض الأول. لكن إذا لاحظنا أنه يميزه عن بقية الأشياء فإنه يميزه، نعم. وتارة الأخرى لا ننظر إلى جوهر الشيء، لا ننظر إلى واقعه، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى أن هذا الشيء ينبغي أن يميز عما عدا. الآن يميز بأي شيء؟ ببعض الذاتيات، بالعرضيات يميز. لكن هذا المعرف فقط يحقق لنا هذا الغرض، يحقق لنا أنه التمييز عن سائر ما عدا، أما أنه يحقق لنا الاطلاع على جوهره، واقعه، حقيقته، لا. واضح؟ فالغرض الأول في الحقيقة عبارة عن أمرين، إذا نظرنا إلى التمييز. أما إذا لم ننظر إلى التمييز فإنما يحقق لنا الغرض الأول، وهو الغرض، يعني غرض، يحقق لنا غرضا واحدا. واضح إن شاء الله. ومن هنا قيل إن التعريف بالعرض العام، أن العرض العام لا يقع في التعريف. لماذا؟ لأنه لا يحقق لنا أيا من هذين الغرضين، لأنه لا يحقق لنا أيا من هذين الغرضين. العرض العام لا يحقق لنا لا الغرض الأول ولا الغرض الثاني، فلا يقع في التعريف. نطبق هذا المقدار القليل ونتمم الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. قال: فصل. معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره. طبعا الآن بينا ثلاث مقدمات، الدرس القادم إن شاء الله نشرع في تعريف المعرف. الآن المصنف يتحدث عن تعريف المعرف. قال الشارح: قوله معرف الشيء بعد الفراغ عن بيان ما يتركب منه المعرف، تكتب بعد ذلك ماذا؟ في الجملة، لا بالجملة، في الجملة. قال: شرع في البحث عنه، عن المعرف، وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة، حجة في باب ماذا؟ التصديقات، الحجة عن التصديق التصديقات، والكلام فعلا في المعرف. قال وعرفه بأنه هذا شروع في تعريف المعرف، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.